نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الوصل الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة متابعين.
نعم.
هذا أخونا كأنه يعني له شغف بالتراث يعني وحسرة عليه، يقول نقف في التراجم على ذكر بعض الكتب ووصفها بأنها مفقودة، هل هناك أمل في وجودها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا يقف في التراجم المفقودة، هذا معناه أن المصنفين في حال تصنيف هذه الكتب في تلك الأزمان هم نفسهم يذكرون أنها مفقودة. دعك من المتأخرين والمعاصرين في أبحاثهم أو من يترجمون ويكتبون أن هذه بعض الكتب مفقودة وشيء من ذلك، نحن نتكلم عما قالوا أنه مفقود وهو يعني قديما ذكروا هذا أصلا،
أو تعالى متأخر مثل أعلام الزركلي وغيرها، يعني الظاهر يقصدها الباحث،
يعني أحيانا هم ينقلون كلام غيرهم وأحيانا لا، هم يذكرون هذا أنه مفقود بحكم بس ما القطع صعب. طب الآن هذا ترى هذا سؤال يا ابني، يبعث الشجا ويحرك الأسى، شيء على مفقودات عظيمة تقرأ بعض عالم الكتب لا إله إلا الله لبعض الأئمة الأعلام، شيء بعضهم كان آية، يعني هذا المصنف الذي ذكر يذكر أنه غاية في النفاسة أو رأس في بابه، والفقد ليس فقط ترى الكتب متقدمة جدا يعني من تأليف القرن الثاني والثالث، بل حتى القرون اللي ما بعد السابع والثامن والتاسع في مصنفات مفقودة أو يقال أنها مفقودة مع أنها سبحان الله مطولة، يعني حتى ما يعني مثلا شرح ابن رجب لجامع الترمذي طويل ومع ذلك مفقود، فين راح؟ وهذا من العجائب، طبعا وجدت منه الآن قطعة صغيرة من باب اللي شيء بسيط، شيء لا يذكر قدام اللي ذكر من عدد مجلدات، يعني مع طريقة الحافظ ابن رجب رحمه الله المعروفة في 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 شرحه للكتب الحديث عموما. المقصود أن ما قيل أنه مفقود من الكتب هذا موجود في التراجم وفيما يذكر في الكتب حتى من قديم، يعني ليس فقط جديد، من جديد من باب أولى، لكن هذا مرد إلى أشياء، منها أولا ربما أنه يقال أن بعض يعني ربما أنهم يتوارثون وصف الفقد من قديم فينقل بعضهم عن بعض أنه هذا مفقود ومفقود مفقود بهذه الطريقة. لكن اللي يتتبع بعض كتب الإجازات والقراءات أو كتب الرحلات لبعض العلماء أو شيء من ذلك واللقي أو بعض كتب التاريخ ترى يرى عجائب، يعني مثلا بعض كتب الرحلات تذكر أنه لما سافر بيت فلان ودخل الخزانة الفلانية الوقف الفلاني فوجد فيه كتاب الفلاني والفلاني، تجد بعض الكتب بعض العلماء المعاصرين المتأخرين ينقلون من كتب اليوم هي نحن نعدها اليوم مفقودة، صح ولا لا؟ لا ندري ما مصيرها مع أنه واضح أنه كان ينقل منها بالحرف ينقل منها. المقصود أن بعض الكتب الحافظ ابن رجب رحمه الله ينقل عن ابن أبي يعلى من كتاب المفردات الأصولية اللي هو مفقود تماما نقلا مطولا، ويقول قال انتهى بحروفه، معناه أن النسخة كانت بين يديه يعني موجودة. ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي الحنبلي مكتبته كانت حافلة، فهرس اللي وضعه يدل على بقايا كتب بقيت بعد خراب بغداد مما دمره المغول، والكتب نفيسة بخطوط أئمة الحنابل العراقيين وغيرهم يعني، فيدل على باقي، لكن الحمد لله يعني البشائر تدل على أن الوضع أحسن من ذلك، والسبب أنه ما زالت ولله الحمد الآن تكتشف عدد من الكتب التي يقال يعني كانت توصف بأنها مفقودة أن لا ذكر لها أو غير موجودة وشيء من ذلك، ولله الحمد صدر عندنا مجموعة من الكتب، يعني كتاب زاد المسافر من كان يتوقع ترى كان يقال مفقود ترى من قديم، ولله الحمد أخونا أبو جنة الحنبلي وفقه الله خرج بأربع مجلدات ضخمة ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى الحجم حجم كبير ما تقول قطعة صغيرة، وطبع في أربع مجلدات ضخمة، وهذا كان ميؤوس منه من قديم، حتى علماء حنابلة المتأخرين يقول ما وقفوا عليها أصلا. التاريخ نكتبه للحاكم قال مفقود، الحمد لله خرجت منه قطعة في مجلد وطبع، هي قطعة. وهكذا قصة ترى لبعض الكتب ولله الحمد أنه بعض ما يقال مفقود ترى وجد ولله الحمد. بعض العلماء يعني أحمد شاكر مو كان يتمنى رؤية المصنف، يتمنى شوفه بس، ابن أبي شيبة يذكر أنه مفقود ما وقف عليه نهائيا، الآن مطبوع كذا طبع كامل الحمد لله موجود. نتمنى إن شاء الله أن البشائر تخرج. طبعا لا شك أن الكتب التي لم تفهرس حتى الآن كثيرة جدا يا ولدي، يعني هناك كتب موجودة في الخزائن الخاصة، وهذه عاد الوصول إليها من أصعب ما يكون، لولا المعرف واحد يعرف بالمعارف ممكن تصل إليها، أحد يعرف فلان فلان أخبره عن فلان فتصل إلى بعض المخطوطات النادرة الوجود. أما كتاب الزهد الإمام أحمد نسخة نادرة عند أسرة موجودة ولا لا، وهي النسخة الوحيدة في العالم موجودة على نفاستها وأهمية الكتاب. قس على هذا المقصود أنها كثيرة مما تملكه الأسر ما حد يدري عنها، لولا المعرفة وخروج خبرها أو خروج خبرها من أحد ممن رآها وعاينها ما ندري. النفس المكتبات العامة ليس كل ما فيها فهرس، بل بعضهم قال أن غالب ما تملكه المكتبات العامة من مخطوطات لم يفارس أصلا. زد على ذلك
شيخنا هذا حتى يشمل المكتبات التي لها فهارس مطبوعة،
حتى لها فهارس مطبوعة، يعني هذا الفهارس المطبوعة يا ولدي لا تستوعب الموجود كاملا، هذا من جهة. من جهة أخرى بعضها قديم، يعني ما أضيف للمكتب بعده كثير جدا، بل يتجاوز ما طبع أصلا عنه، يعني ما فهرس أصلا. يزيد على ذلك المخطوطات مجهولة العين، ما تعرف لمن أصلا، فتوجد منها في مخطوطات أحيانا تذهب منها كذا ورقة من المقدمة من المؤخرة فلا يعرف من هي، فتجرى عن مفقود، يعني غير معروف مؤلفه وغير معروف، خاصة أنه أكثر القائمين على فهرسة هذه الكتب يكونوا الناس من أصحاب الوظائف، يعني ليس لهم علاقة بالعلم، فلا يدرون حقيقة الكتب ومآلاتها ولا هذه لغة من ولا في أي فن ولا في ما يدرون، يعني عموما موظفين. وانت ماشي بهذه الطريقة، لا المكتبات الوقفية المكتوفية التابعة للأحباس والمساجد وغيرها، هذه كلها خارجة عن موطن الفهرسة، ما يمكن الاستدلال عليها إلا بالطريقة المعرفة شيء من ذلك. الحمد لله الذي يظهر الآن ولله الحمد من المخطوطات التي قيل عن بعض كتبها أنها مفقودة ولله الحمد بدأ يتنامى ويكثر، والحس الحس المسؤولية بإخراج ذلك عند الحمد لله كثير من الناس سواء كانوا أفرادا يعني أعيانا أو كانوا جهات أو شيء من ذلك بدأ يتنامى، وإن كان الحقيقة ما زال التعاون ضعيفا بين الجهات المعنية بهذا الأصل أو بهذا الباب وبين الأسر والأفراد اللي هم محصلوا أشياء كثيرة من يعني من النسخ، كثير منهم يظن بما عندهم من المخطوطات التي توارثوها يعني كأسر، ويظن حتى بالمعلومات عنها ولا يوجد شيء مخرج، يعني حتى معلومات بس لو معلومات مو فقط صورة، معلومات عنها ما يريد يعطيك ولا تطالع فيها ولا تنظر إليها. ولكن إن شاء الله الواحد لا يقطع عمل. بعض الكتب وجدت نسخة نفيسة وحيدة ليس لها نظير في العالم في روسيا، تخيل ولدي هناك توجد وكاملة ونفيسة لأن قلت على المؤلف أو بخط المؤلف، فلا يستغرب. المستشرقين يا ما نقلوا من الكتب خطية، حتى الجامعات الأوروبية والتي نقلت إلى الجامعات الأوروبية من العالم العربي ليس كلها فهرس، ما حصلوا وسرقوا من الأندلس قديما وغيره، ما زال كثير منهم مخبأ حتى لم يخافوا يظهروا حتى لا يدعى الحقية بأصحاب الأهل، يعني فين خرجت. وهكذا قص المقصود، نسأل الله عز وجل أن ييسر الأمور إلى ظهور المخطوطات التي وقعها مفقودة. وأكثر نبه انتباه طبي مهم، كثير من الباحثين لما يطالع بعض الأبحاث المتأخرة فيذكر صاحبها أنه مفقود، يا أخي ثم هو بعد سنين يطالع البحث بعد 10 20 أو حتى 50 أي مكان هو نفسه يقف على المخطوطة أو يطبع الكتاب من جديد فيعلق يقول هذا خطأ ولا هذا غلط، هو إلى عهده زمن البحث كان فعلا يعد في إعداد المفقود هذا الكتاب، كونه يظهر بعد سنيات أو سنوات هذا لا يعني أنه ما كان مفقودا أو يقال عنه مفقود، فلا يستعجل بالرد على من قال أنه مفقود بحجة أنه ظهر بعد ذلك، لا كونه ظهر بعد ذلك الحمد لله نعمة.
ممكن يتلافى هذا بأنه ما يقول مفقود، يقول لم نقف عليه أحسن، يعني حتى لا يدع ما
ممكن، لكن إدراك. ربما استفرغ الوسع ونظر، هو أحيانا استعمال عبارة مهم، يقول مفقود لأنه سأل وجاب ولا في مخطوط، يقول مفقود يعني، لكن لو لم أقف عليه أحيانا العبارة تحمل على أنه موجود لكن هو لم يقف عليه، هذا القصد، يعني العبارة دالة على أنه ما وقف عليه لكنه موجود، يكون خبره وصل وشيء من ذلك. نسأل الله التوفيق الجميع. نبدأ بسم الله. هذه ولدي رسالة علمية، رسالة ماجستير، رسالة صاحبها تعب عليها وحرر ما فيها من المسائل وأراد أن تكون تجمع بين الجانب التأصيلي والجانب التطبيقي، وهي تعتني بباب من الأبواب قل التطرق إليه، وهو ما يتعلق في أبواب المفردات. وباب المفردات هو من المعروف أنه مطروق كثيرا في مسائل الفروع، فيقال من مفردات الحنابلة، مفردات المالكية، الحنفية، الشافعية كمذاهب، يأتون بالمسائل الفرعية تذكر عن مفردات، وصنف عند الحنابلة كتب مصنفة في المفردات وهذا معروف. لكن أن يؤتى إلى مسائل الأصولية فتفرد المفردات الأصولية في المذهب الفلاني المعين، هذا قليل التطرق إليه، وإن كان قد كتب فيه قديما. ابن أبي يعلى رحمه الله قد ألف كتابا سمى المفردات الأصولية، الحافظ بن رجب نقل منه في تراجمه المشهور، كتابه المشهور المعروف، ثم بعد ذلك الكتاب اختفى فلا يعرف أين هو، ولا حتى الآن لا يعرف له أثر. إن شاء الله يظهر ويحقق، ويحقق أخونا المحقق جزاه الله خير أو الباحث في هذه الرسالة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن زايد ابن محمد الفهمي وفقه الله في هذا البحث الماتع الذي سماه المفردات الأصولية وأثرها في الفروع الفقهية المذهب الحنبلي أنموذجا. لاحظ معي، أولا هو تطرق إلى المسائل الأصولية التي تفرد بها الحنابلة، هو احتاج هذا أولا، ثم جاء إلى محل التطبيق، جعله فقط في باب دلالات الألفاظ، فمحل الدراسة عنده والتطبيق ودلالات الألفاظ في كتب الحنابلة أو في أصول الحنابلة، عند أصول الحنابلة، وجعل نموذجا ليدرس ما يترى هل هذه مفردة أو لا، ثم ما يترتب عليها أصوليا وفرعيا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن زايد بن محمد الفهمي وفقه الله جاء وجرد عددا من كتب الحنابلة الأصولية وكتب غير من المذاهب الأخرى التي تعتني بالباب وتنص على شيء من هذا أو تلمح إليه وشيء من هذا الباب، لأنها بعض المسائل الأصولية التي تفرد بها أحمد أو شيء مذهب أحمد، العلماء ربما الأصوليين يعتنون بالجواب عنها ورد عليها لأجل التفرد الذي حصل بها. المقصود فجمعها وقرأ واستقرأ ما فيها وأخرج ما فيها، ثم بعد ذلك بدأ يدرس. كان من أهم القضايا التي يحررها جانب التأصيل والتقعيد لمعاني المفردات، ما المراد من المفردة وما ضابطها وشروط كونها مفردة وماذا يبطل كونها مفردة وأقسام المفردات وأنواعها وما يترتب عليه. كان الجانب التأصيل التقعيدي مهم جدا في الباب، فعقد قسم الباب إلى قسمين، الكتابة والبحث إلى قسمين، هما بابان. الباب الأول خصله بالتنظير والتقعيد والتأصيل له، فخصه في بيان المفردات الحنابلة، قسمه إلى فصلين، فصل خاص ببيان المفردات وما يتعلق بها، وفصل خاص طبعا بالمذهب الحنابلة، كلام عن المذهب الحنبلي ونشأته وإمامه هذا مشهور معروف، لكن الأول هو كان المهم عندنا. والباب الثاني هو الجانب التطبيقي، وقسمه إلى خمسة أبواب كما سيأتينا بعد قليل. القسم الثاني وهو لب الكتاب ومعظمه وغالبه، الباب الأول وهو التنظير سدس الكتاب، وخمسة الأساس الباقية كلها تمام 600 صفحة هي للجانب التطبيقي لأهميته، وكانت له طريقة محررة في معارضة المسائل. أما الأبواب الكتاب، حتى الإخوة ينتبهون يعني معي، لأنه الأخونا جزاه الله خير تعب على المقدمة، خاصة أنه مثلا عقد مطلما فيه فوائد البحث، وهذا قل ما يتفطن إليه، ذكر ستة فوائد البحث. الناس يطرقون أسباب اختيار الموضوع، صعوبات البحث، الدراسات السابقة، هذا مطروق كثيرا، لكن فوائد هذا البحث يعني ماذا تستفيد منه أنت يا طالب العلم إذا قرأته، هذا الحقيقة ملحظ مهم منه. شو قسم الباب إلى قسمين، القسم الأول هو الجانب التأصيلي وعقد تحته بابان. الباب الأول جعله خاص بعلم المفردات، كي سماه مبادئ علم المفردات، ذكر تعريفها ولغته والصلاحا وشروط التفرد، ذكر عدد من شروط، ذكر ثلاث شروط طبعا، ثم نواقض هذا التفرد لو حصل منها واحد فإن التفرد لا يصح حينئذ، ثم ذكر أقسام المفردات وأنواعها تختلف باختلاف بعض الاعتبارات، أهمية علم المفردات ودراسة هذه الأهمية ولخص ذلك، ثم عرج على الناحية التاريخية للمفردات يعني متى ظهرت، ويقول على يد ابن حزم، ثم بعد ذلك بعد ظهورها المصنفات التي كتبت فيها المفردات وشيء من ذلك. وهذا الجانب الباب الأول أنا كان ودي والله أن يعني أن يطيل فيه أكثر، لأنه يحتاج إليه لعدم وجود ما يكفي الباحثين في النظر الجانب التأصيلي فيه. الباب الثاني خصله في المذهب الحنبلي، وطبعا تحته يعني فصول معروفة في الجامع الحنبلي ما الإمام أحمد ترجمته وأصول المذهب اختصارا يعني. هذا القسم الأول. القسم الثاني الجانب التطبيقي وهو وهو عظم الكتاب وأكثره وهو المهم، كان أصلا عند البحث قسمه لخمسة أبواب. طبعا تستوعب باب دلالات الألفاظ الكبير المعروف في علم الأصول، وقسمه الفصول إلى 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 عدد من الفصول. الفصول الموجود الأبواب التي عندنا كلها تستوعب ما تحت الفصول، تستوعب الأبواب أبواب اللغات دلالات الألفاظ. يعني فصل خصه بالحقيقة والمجاز، فصل خصه بالعام والخاص، فصل بالمطلق المقيد، ثم المنطوق المفهوم، والخامس والأخير عندنا قضايا أصولية عامة، مفردات عامة يحتاج الكلام عنها. شوف لاحظ معي هذا الباب الأخير الخامس المجمل المبين، نعم شوفها، فصل بالحقيقة والمجاز، وباب خاص بالأمر والنهي، وباب خاص بالعام والخاص، تحت كل واحدة منها مبحثان، إلا المطلق المقيد تحته فصل واحد، وباب خامس تحته المجمل المبين وهو الأخير عندنا. أما منهجه إن شاء الله يبالي الأخوة يشوفوا شوف هذه طريقة بحث كل مسألة، لأنه تعنى جدا في المقدمة لكتابة كيف يتطرق إلى هذه المسائل، لأجل أنه طرق لها جملة يقول هو قاسها على طريقة الحافظ رجب الحنبلي رحمه الله لما ذكر طريقة ابن أبي يعلى في استخلاص المفردة. لاحظ يأتي إلى عنوان المفردة التي هي محل الدراسة، يعنون بها لها، ثم يبدأ حينئذ بمطالب الدراسة. أول ما يبدأ بالتعريف المفردة، سواء تعريفها لغة أو اصطلاحا، واصطلاح المقصود به قريب اللفظ أو الاصطلاحات الموجودة فيحررها، لأن بعض المصطلحات أصولية تحتاج إلى تحرير فيحررها. ثم بعد أن ينتهي منها شوفها تعريف الاصطلاح، يأتي إلى بعد كده تحرير صورة المفردة الأصولية، يبدأ يحرر لك صورة المسألة الأصولية، فيأتي بعد ذلك إلى ذكر الأقوال، يحرر محل النزاع حتى يكون الواقف على المسألة يعرف أين محل النزاع، ثم يأتي إلى الأقوال ويحرر ثم ويذكرها ويستدل تحرير الخلاف الأصولي. شوف لاحظ معي هذا مقصد، ثم بعد ذلك يبدأ يذكر الأقوال ويحرر الأقوال، وينتهي بعد ذلك إلى قول الراجح فيها، ثم بعد أن ينتهي منها بعد أن ينتهي منها شوف الأقوال المعتمدة، كل مسألة يا ولدي طال الكلام فيها، يعني جزاه الله خير وفقه، حاول يستوعب استيعابا يعني قل نظيره في الدراسات، من الدراسات الجادة يدل على جدية الباحث. وآخر شيء عندنا يصل إليه طبعا يرجح، ثم الأخير تخريج المفردة الأصولية، تخريجها على الأصول، يعني ما هي الأصول التي تنبنت على هذه المفردة، ثم تخريجها تخريج الفروع، ما الفروع التي تنبنت على هذه المفردة الأصولية وفقه الله. وهو قد جمع عدد، أنا أتمنى منه شيء واحد ولدي، أتمنى أنا ما أدري لماذا خص البحث دلالات الألفاظ، هذا واحد، وإن كان واضح من طول كتابه يا ماجستير ترى، لكن كان ودي يذكر هو السبب، أمر هذا أمر. لكن الأمر الثاني ليته يكمل البحث، يعني ما دام أنه فهم الباب مضبوط وهو الذي جاء الجانب الأصولي يقول تعنى له التقعيد، فليته يكمل إن شاء الله الباب. أتمنى إن شاء الله من الدكتور عدنان، نحن نمسي عليه بالخير الشيخ عدنان، إنه يكمل إن شاء الله الأبواب الباقية، وإن شاء الله ما تعجله، وهو أهل ذلك خاصة أنه جرد كتب الأصول. وفق الله الكتاب من إصدارات دار أطلس طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا سلمك الله بحث لطيف، وهو في الأجزاء الحديثية المعروفة، كانوا أهل العلم ينتخبون بعض الأحاديث لاعتبارات معينة. العلامة الحافظ يوسف بن شاهين صبت ابن حجر العسقلاني رحمه الله، يعني أمه العلامة يوسف سير بنت الشيخ بنت الحافظ بن حبيب بنته، وأما أبوه فهو أحد أمراء دولة المماليك اللي هو شاهين الكركي. المقصود توفي عام 899 الهجرة رحمه الله، انتخب 10 أحاديث، هذه العشرة الأحاديث عشارية الإسناد، يعني بينه وبين سلم عشرة أنفس كذا عشارية، 10 أحاديث عشارية الإسناد، وأتى يسوقها يذكرها ثم يتكلم عنها ببعض الفوائد والملح الحديثية وغيرها، يعني بس قليل جدا، يعني هي ملح لا أقول أكثر، وهي مما يطلب بها العلو، يعني هذه أجزاء حديثية يطلب منها علو الإسناد، سمها العشرة العشارية الإسناد المنتخبة من بقية الأسياد من تصنيف العلامة يوسف بن شاهين سبت الحافظ بن حجر رحمه الله العسقلاني، لم توفى عام 899 الهجرة رحمة الله عليه، قام وحقق على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن محمود آل رحاب، وفقه الله وطبعها في هذا الجزء، قدمها بتعريف لصبت بن الجوزي. طبعا هذه أخونا ما شاء الله مما عرف عنه أنه ينقل كثير من النماذج الخطية التي بخطوط مصنفيها لأجل التوثيقة ومعرفة أشباه الخطوط، بعضها يقارب بعضها وشيء من ذلك، ودرس شيء من مسألة العلو والإسناد ثم بدأ يعلق عليها، وهذه طريقته. شو يذكر لك الحديث، هذا مثلا الحديث الرابع، لاحظ إن شاء الله بالإخوة، يذكر الحديث كما هو ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم عنه وعن بعض فوائده وما يتعلق به. طبعا هذا الحديث الخامس له فكرة نرجيها إن شاء الله لمن يقرأ الكتاب من إصدارات جزء لطيف من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقه الله، وهو مطبوع أصلا ضمن لقاء العشر الأواخر في المسجد الحرام، رسالة رقم 369. هذا سلمك الله أيضا أرجوزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كثر الكلام حولها، وكانت تعزى أصلا لابن أبي العز الحنفي العالم المشهور شارح الطحاوية، وتداولها العلماء، وكل الشروح المعاصرة تشرحها على أساس أن ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن محمود الرحاب وفقه الله تعنى في هذا البحث في أوله أصالة إلى تحقيق نسبتها لمن هي، وخرج هو أتى بقصة في المقدمة، هو يقول أول أنا حفظت هذا على أنها لابن أبي العز، يقول لك سبحان الله بعدين يقول مرة عندي أنها قال وقفت على نسخة خطية للعلامة بن الشحنة أو فيها ألفية له، طبعا هو ألف عدد من الألفيات لابن الشحنة، كان مشهور، كان أديب وشاعر وعالم في النحو وفي اللغة، فاجأه أنه من ضمن هذه الألفية هذه الأرجوزة. الألفية عبارة عن عدد، سيأتي إن شاء الله ذكرها، أنها 10 فنون كل فن 100 بيت وشيء من ذلك. فوجد هذه 100 بيت ضمن هذه الألفية وهي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت بذلك، وسميت شوف الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن 100 بيت، شوفها بين قوسين، وهذا جميل ما حسن، هذه عبارة شارحة، وهي عصارة نفيسة لأهم أحداث السيرة النبوية في 100 بيت فقط، في 100 بيت. طبعا النظم لمن؟ للإمام القاضي محب الدين محمد بن محمد الشهير بن الشحنة الحلبي الحنفي، عالم حلب المشهور المعروف، متوفى عام 815 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هذا من باب الدلالة، وهي المنسوبة خطأ للعلامة بن أبي العز الحنفي. طبعا هذا هو حرر في المقدمة صحة نسبته، وأتى بالأدلة على ذلك، سواء الأدلة التاريخية أو أدلة الإسناد أو أدلة التأليف والرواية أو أدلة الخطوط الدالة عليها، لأن وقف على نسختين، على نسخة خطية، على نسخة خطية نفيسة جدا تامة ومتقدمة، تدل دلالة واضحة على أنها لابن الشحنة رحمه الله. وين كان ابن الشحنة وابن أبي العز ترى متعاصر سنة، كلاهما كمان كان في حلب، يعني هم بينهم تعاصر يجعل الاشتباه فيه وارد، لكن المهم أنه حرر من أول من أخطأ في النسبة، ومن تتابع بعده وجد أن ابن طولون في الغرف العلية المشهور، كتابه المشهور في طبقات الحنفية، أنه ساق بإسناده إلى ابن العز والخطأ حصل منه، ثم تنقله من جاء بعده وأجاب عن كل الإشكالات الواردة في دفع كونها لابن الشحنة. وحر هذا القول في مقدمة نفيسة جدا، يعني وفقه الله أتى بأنواع من التحريرات، تقدم له مجموعة من الأفاضل، وشوف حتى أنه أتى بمشابهات الخط للدلالة على ذلك، وأتعب عليه شوف لاحظة حتى يذكر لك أنواع الخطوط المنقولة في الباب وماذا، أو هذا خط فلان، شوف هذه الأمور أولا وثانيا، المقدمة طويلة، ثم بعد ذلك أتى بهذه الأرجوزة. أنا بس كنت أتمنى، وهذه عادة عنده ما أدري ليش يا أخونا الشيخ محمد، أنه ما يذكر أوصاف النسخ الخطية التي حق عليها كتاب، شوف هذا حقه بدأ يحقق كتاب عليها النص المحقق، مرقمة الأبيات مشكولة بالكامل، طبعا هذه السنين سنين الهجرة النبوية، وهنا يعلق عليها تعليقات مضطربة مما يحتاج إليه جدا جدا، يعني مما لا يؤخر إلى ما بعد ذلك، لأنه هو وعد إن شاء الله سيكون له شرح مطول بإذن الله، حتى انتهى من 100 بيت، هذا 100 بيت كاملة انتهى منها. لما انتهى منها وفقه الله أتى بالنص، هذا نص الرجولة مجردا عن كل الحواشي لأجل الحفظ حتى تحفظ، وهو مما يحفظ أيضا ولها دروس وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك ألحق بش، هذا ملحق، شو مكتوب ملحق، ألحق بها أرجوزة لابن الشحنة في 63 بيتا، سماها سير الحور إلى القصور، ترى سبق أن عرضناها، وأصلها 63 بيتا بعدد سني عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيت يذكر مرحلة سنة من السنوات، كل بيت لاحظ بهذه الطريقة كاملة كما هي مجردة، طبعا بعدها إجازة. ثم بعد ذلك ألحق الكتاب، وهو قرابة ما يتعلق شوف مع تقريبا بثلث الكتاب، شرح الأرجوزتين وسمى الشرح نشر بدائع الزهرتين في نثر وقائع الأرجوزتين، أرجودة سير الحور إلى القصور والأرجودة المائية في ذكر حال أشرف البرية، كلاهما لابن الشحنة والشارح أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن أحمد بن محمود آل رحاب وفقه الله، وهو قسم على طريقتين ذكر مفاريده وكيف هي ووعد بشرح مطول، وأنا كنت أتمنى أنه ما يطيل أصلا في هذه، لكنه أطال يقول لأجل الحاجة ولأجل الوقوف عليها بطريقتين مناسبتين مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفتح وفقهم الله. هذا سلمك الله هو عنده مشروع سماه سلسلة التراث المنظوم في شتى الفنون والعلوم، عرضنا ترى بعضها فيما سبق وداخل معنا وفقه الله، هذه أحد الألفيات التي وقف عليها وهو للعلامة ابن الشحنة أيضا، وهي الألفية التي انتزعت منها الأرجوزة المئية. شوفها ألفية العلوم العشرة، العلوم العشرة هنا مذكورة: أصول الدين، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السلوك، أصول الفقه، الإجماع، المواريث، النحو، البلاغة، المنطق، الطب، عشرة علوم، كل علم 100 بيت، هذه 1000 بيت عندنا، هي 1000 شوية، المقصود 1000 بيت من نظم العلامة الرئيس أبي الوليد محب الدين الشهير بن الشحنة الحلبي الحنفي المتوفى عام 815 رحمه الله، حققها لأول مرة على يقول على نسختين خطيتين كاملتين ونسخة ثالثة لكنها ناقصة ليست كاملة، وعدة نسخ أخرى أيضا نواقص. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن محمود آل رحاب المدني وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار طيبة، فمن قدم بمقدمة فيها ترجمة ابن الشحنة وشيء من ذلك وأهمية الفنون الألفية هذه ونسبتها لصاحبها كما ترى، وهذا إخواننا في دار طيبة الحقيقة يشكرون على اعتنائهم الطيب بالإخراج وزادها رونقا إخراجهم الجميل وما في اعتبار، هذه كلها عبارة عن هذه المسألة العشرة 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 الفنون العشرة، أراد أن يبين اعتناء العلماء بالعشريات يعني عموما، وهذا سلمك الله نماذج خطية. أنا ما أدري لماذا أخونا الشيخ محمد لا يذكر أوصاف النسخ الخطية مع أنها من مهمات المحقق، مهمة جدا وإن شاء الله يتبه لها. لاحظ ولدي، هو رحمة الله عليه، شوف مثلا هذا في السلوك طبعا ترتيبه يقول ترتيب المئات يقول بحكم اختلاف النسختين الكاملتين هو رتبها من عنده، هذا مثلا كل واحدة لها بداية يبدأ ببداية وينتهي، طبعا رقم الأبيات وشكلها، وهنا ما يحتاج له إلى تعليق خاص المقابلة بين النسخ الخطية حتى اكتملت عندنا الألفية كاملة وفقه الله، الكتاب في مجلد من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذه أيضا ألفية أخرى وهي ضمن السلسلة المشهورة بعنوان ألفية مجمع الأرب في علوم الأدب، طبعا علوم الأدب أيضا علوم عشرة: الصرف والخط والنحو ومخارج الحروف والعروض والقوافي والضرائر الشعرية والمعاني والبيان والبديع، 10 علوم. العلامة الأديب الناظم، هذا مشهور بكثرة النظم أصلا، هو عرف بكثرة النظم رحمه الله، أبو سعيد زين الدين شعبان ابن محمد القرشي الآثاري المصري الشافعي رحمه الله متوفى عام 828 هجري رحمة الله عليه، وقد كان معروفا لهم أنظام كثيرة وألفيات كثيرة أيضا في الباب ما شاء الله تبارك الله. شوف ولدي، هو ألف هذه الألفية في علوم اللسان في اللغة العربية، ثم بعد ذلك صار هذا ألف عام 808 لما كان مقيم مكة المكرمة وألف، ثم بعد ذلك بعدها بتقريبا بسنة زاد ونقص أشياء وطلع ألفية ثانية في نفس الفن، ثم بعد ذلك ألف ألفية ثالثة في نفس الموضوع، فهو تحتاج لبيان المفارقات التي بينها. طبعا هذه الألفية التي عندنا أخونا الحبيب قام واعتنى بها وحققها، شوف على نسخة، شوف نفيسة جدا منقولة من نسخة عليها خط الناظم ونسختين مساعدتين، هذا كله مكتبها هنا وتطبع لأول مرة، والعلامة الآثاري اللي هو شعبان الآثاري له ترى بديعيات وشيء مطبوع من قديم، أخونا الحبيب قام بالعناية بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن أحمد ابن محمود آل رحاب المدني وفقه الله، وقدم بمقدمات فيها ترجمة الآثاري شعبان وهذه نماذج الخطية التي عندنا وأراد بشهادة المقدمة. طبعا وظيف أن يأتي إلى كل علم، هذا يتبنى إن شاء الله أخوان النص المحقق، يأتي إلى كل علم من العلوم العشرة كما هو واضح، يأتي شوف إن شاء الله واضح في أول مقدمة كل فن من هذه الفنون العشرة يجعل لها عنوان ويسوقها، عنوان ويسوق كلها عناوينك، يعني من استلها من ضمن الألفية هذه ستخرج معه منظومة في هذا العلم أي مكان، يعني الفن الأول محاسن التعريف في علم التصريف، الثاني فوائد البر والقط في علم الخط، وانت ماشي يعني بهذه الطريقة كل العلوم وفقه الله. هذه شوف لاحظ معي مرقمة كامل أبيات ومضبوطة بالشكل مع بعض التعاليق المهمة، هذا من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة، هذه قل بعدها بسنة 809 أضاف أشياء ومح أشياء وعاد النظر، لكن جل يعني ثلثي ما سبق في الألفية موجود حتى بلفظي حتى بالمقدمة. اللهم غير العنوان، وسماها ألفية لسان العرب في علوم الأدب، نفس العلوم اللي ذكرناها قبل قليل، نفس العلوم سبحان الله، نفس الناظم في نفس الموضع في مكة المكرمة اللي هو أبو سعيد الناظم، أبو سعيد زين الدين شعبان بن محمد القرشي الآثاري المصري الشافعي، متوفى عام 828 هجري رحمة الله عليه، في نفس النسخة الخطية لأنه في مجموع هي موجودة حققها على نسخة منقولة من نسخة عليها خط المؤلف ونسختين مساعدتين أختين، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن محمود آل رحاب وفقه الله، وهو من جميل ما صنع أنه عقد مقارنة بين هاتين الألفيتين فوجد أن ثلثي الألفيتين باللفظ كما هي إلا بعضها تغيير لفظ معين وشيء، والثلث هي زيادات من هذه الألفية على تلك أو من تلك على هذه، يعني هذه هي هذه الفوارق بين الألفيتين، وواضح أنه فيه هناك مسائل جديدة تطور أو حذف وأضاف وشيء من ذلك، وفقه الله وهو على نفس المنوال فيما سبق تحقيقه من إصدارات دار طيبة الخضراء على نفس الطريقة ومنهج والترتيب والضبط والترقيم لما يحتاج إليه، وهو أيضا أعاد تسمية كل الفنون، يعني ما تقول نفس العناوين التي في الألفية الماضية، لا حتى العناوين أعادت عنوان لها من جديد رحمة الله عليه. هذا سلمك الله نظم لطيف جدا أكثر من ألف بيت لكتاب الأصولي مشهور، الكتاب هو لب الأصول للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله عليه، وهو من علماء القرن العاشر وهو كثير التصنيف، هذا لب الأصول مش كتاب مشهور، عليه حواشي عديدة وعليه شروح منها المؤلف نفسه شرحها أيضا في شرح. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مريم حمزة ابن عثمان الأنصاري وفقه الله ونظم لب الأصول للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في نظم يقول نظمته ثم تركته ثم تركته، تركه 15 سنة حتى جاء من يعني حرك فيه الساكن وبعث هذا الكتاب من الأماكن وأخرجه إلى النور بعد أن كان في المكان ساكن أو في الدروج ساكن، يقول والله ورجعت بعد حوالي 15 سنة وحرك هذا وبدأ يعيد النظر وعرض على مجموعة من علماء الشناقطة اللي هم من أهل اللغة وغيرهم أيضا أو من أهل النظم وجددوا وصحوا حتى خرجت في هذا الجزء أو المجلد اللطيف، وسمى نظمه فتح الرب بنظم أصول الفقه من اللب اللي هو لب الأصول، لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله. أما النظم فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مريم حمزة بن عثمان الأنصاري وفقه الله، وهذا الكتاب وهذا النظم هذا مقدمة النظم، لاحظ معي يرقم الأبيات معي ومشكول بالكامل وعلق بعض التعاليق، يقول هو مما لا بد منه حتى يفهم هذا النظم أين هو، شوف حتى بعضها فيها طول، وهو إن شاء الله نتمنى أن نشرحها شرحا مطولا يليق بالكتاب وشيء من ذلك. لاحظ معي حتى شوف هذا آخرها 1100 اللهم صل على محمد، شوف 1153 بيتان مجلد لطيف من إصدارات دار طيبة الخضراء. هذا سلمك الله على اسمه مختصر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن صالح منكاب وفقه الله، له دروس علمية نافعة ماتعة بارك الله فيه، وله أيضا يعني بعض المؤلفات وإن كانت قليلة، هو من خلال تدريسي في الجامعة وفي الدورات العلمية والدروس أراد أن يجمع مختصرا خاصا في القواعد الفقهية، جمع فيها بين قواعد الفقه الأصولية وبين جمع فيها بين قواعد الأصول وقواعد التفسير أيضا، لأنه هي بعضها يتعلق بطريقة الاستدلال من الألفاظ فجعلها أنها أصول يحتاج إليها، فسمى هذا الجمع اللطيف سماه المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح من كاب وفقه الله. طبعا هنا لاحظ معي تمام العنوان إن شاء الله يبان، في عندنا جملة عندنا بين قوسين 60 قاعدة مهمة لاحظ معي وأكثر من 300 تطبيق على آيات وأحاديث الأحكام وفقه الله، وطريقته غريبة عجيبة لاحظ معي ها شوفها كل الكتاب على هذا المنوال يذكر لك مثلا شوف هذه قاعدة الأمر المطلق يقتضي الفور ولا يجوز معه التراخي، يعرف الفور ويعرف التراخي مثال ثم يبدأ لك تطبيقات مباشرة وانت ماشي، قاعدة مثال وانت ماشي، طريقته الظاهر أن الكتاب جعله محتاجا إلى بحث آسف إلى تدريس وبيان، لاحظ هذه مشجرات خرائط ذهنية كما ترى
لو شرح عليه في اليوتيوب الظاهر فأنه
واضح ولا يعني واضح أنه يعني أنه له شروح أو أنه تدريبات للطلبة أو شيء من ذلك، الكتاب كله أراد به أصلا للمبتدئين يكون تسهيلا وتقسيما هذا حتى استحضار القاعدة ولا أطال بينك معناها مختصر جدا ومثال مباشر من الكتاب، بس إنه 300 مثال يقول من آيات وأحاديث الأحكام جزء لطيف من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة. هذا سلمك الله مشروع كبير عند إخواننا، عند إخواننا في جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث. أرادوا أن يذكروا منهج الشيخ الألباني وطريقته في مدرسته، سموها مدرسة التجديدية، وكيف أحيا الله به من السنن والعلوم الشرعية وطريقته في تناولها في مؤلفاته ومصنفاته. وقد بارك الله عز وجل في عمره المديد وفي نتاجه العلمي، وشرق وغرب وانتفع به الخلائق. أرادوا أن يدرسوا منهجه وطريقته في بثه للعلوم ونشره لها، وكيف كان يتداول المسائل. فاستكتبوا مجموعة كبيرة من الباحثين في أنحاء العالم ليكتبوا عن طلاق الشيخ في عدد من المحاور، المحور الحديثي، محور التفسير، محور العقيدة، محور بهذه الطريقة. وسموا هذا البحث أو هذا المجموع الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله معالم مدرسته التجديدية ومنهجه وآثاره العلمية وجهوده الدعوية والتربوية. شوف، أبحاث علمية محكمة. هذه الأبحاث جاءتهم عدد من الأبحاث الأصيلة، كان عندهم لجنة محكمة قرابة 20 من أهل التخصصات، مختلف التخصصات، عرض عليهم هذه الأبحاث ثم طبعت في هذه الأربع مجلدات الضخمة، قسموها إلى محاور، طبعا أعدها للنشر اللجنة العلمية في هذه الجمعية، جمعية مركز الإمام الألباني، وفقهم الله. قدموا، شوف لاحظ معي، قسموها إلى عدد من المحاور. هذا المحور الأول، كل محور تحته عدد من البحوث. أولها المحور الأول منهج الإمام الألباني في علوم الحديث، وهو أطول المحاور عندنا أبحاثا، تحته 10 أبحاث، كل بحث منه له مقدمته وخاتمته ومراجعه، يذكرونها هنا صدر كل محور عدد عنوان البحث. مثلا أول بحث عندنا التجديد في الحديث النبوي عند الشيخ الألباني للدكتور صالح عمار وفقه الله. الثاني، الثالث، الرابع، كلها عدد من الأبحاث بهذه الطريقة حتى تنتهي. طبعا المجلد الأول كله في علوم الحديث، وهو العلم العظيم الذي اشتغل به العلامة الشيخ الألباني، مجلد ضخم. هذا المجلد الأول مصدره الدار الأثرية. هذا سلمك الله المجلد الثاني، لاحظ معي، يتعلق بمحورين اثنين. الأول محور، هذا هو محور ما يتعلق بعلوم القرآن والتفسير، منهج الشيخ الألباني في علوم القرآن، تحته 3 أبحاث منتقاة محكمة. ثم بعد ذلك جاءوا إلى المحور الثاني وهو ما يتعلق بأبواب العقيدة. شوف لاحظ، منهج الإمام الألباني في تحقيق عقيدة السلف والرد على أهل البدع والطوائف المنحرفة، تحته 5 أبحاث كلها في هذا المجلد. هذا الجزء الثاني عندنا. وهذا الثالث يتعلق بالمسائل بالمحور الفقه وأصوله، وعندنا فيه هذه الأبحاث ما يتعلق منهج الإمام بالفقه الفقه والأصول، هذه 6 أبحاث عندنا في الباب، وهو كتاب أيضا. طبعا الأبحاث التي فيه من الأبحاث المطولة، هذا المجلد الرابع والمجلد الأخير عندنا، آسف الثالث، وهذا الرابع عندنا والأخير، وهو يتعلق بجانبين. الأول وهو محور المنهج الباني الدعوي والتربوي، تحته بحثان. والثاني عندنا المحور الأخير عندنا، هذا المحور وهو محور معالم الإمامة والتجديد في شخصية الألباني والدراسات حوله، وتحته بحثان وفقهم الله، والكتاب مطبوع في 4 مجلدات، أكثر من 2800 صفحة من إصدارات الدار الأثرية وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب بحث لطيف، صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الأصولي المعروف أبو قدامة أشرف بن محمود الكناني وفق الله، نحن نمسي عليه بالخير. الشيخ أشرف صاحبنا وحبيبنا، له عدد من المصنفات سبق أنه داخل معنا في هذا البرنامج، وما زال خيره وبركة مؤلفاته تظهر تباعا. هذا كان منها، وهو عبارة عن حديثه وبحثه في إحدى النوازل، وهو مسألة كورونا التي حصلت. أخذ جزئية واحدة، وهي مسألة صلاة الجمعة في البيوت. يقول إن الفتوى العامة في دور الفتوى والمجامع العلمية والمختصين في الفتوى في البلاد الإسلامية كانوا على أن الناس يصلون في بيوتهم ظهرا لما كانوا محبوسين في الاحترازات المعروفة، يصلون ظهرا ولا يصلونها جمعة، وهكذا عليه ما علي كل لجان الفتوى في البلاد والفتوى الرسمية على هذا في كل البلاد. يقول حتى ظهرت بعض التعطعات هنا وهنا في لبعض من كتب في تويتر وشيء، وشوشوا على الناس وجوزوا صلاة الجمعة في البيوت، يجتمعون ويصلون، أو إذا كانوا عمارة يجتمعون في محل ويصلون في العمارة وشيء من ذلك. قال هو هذا مخالف، وطبعا بحث هذا في هذا المجلد، هذه النازلة أرادها تكون على دراسة طريقة نموذجية في دراسة النوازل وكيف تدرس هذه النوازل استدلالا وتوصيفا وتقعيدا لها، ثم مخرجات وما يترتب عليها والجواب عن الإشكالات التي فيها. سمى بحثه حكم إقامة الجمعة في البيوت في مدة وباء كورونا المستجد اللي كوفيد 19، دراسة فقهية مقارنة من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أبي قدامة أشرف ابن محمود الكناني وفقه الله، من إصدارة دار الأثرية، قدم بمقدمات يراها أنها مهمة. هو خلص ولدي إلى قول، قال أن القول بالصلاة، قول بصلاة الجمعة في البيوت قول محدث لا يعرف في الإسلام من قبل، ومن استدل بشيء من ذلك إنما ذهبوا إلى عمومات معينة أو فهموا غلط، يعني إما غلط في تحقيق المناط أو غلط في الفهم لبعض الآثار المنقولة. طبعا هذه المباحث التي تطرق إليها وجعلها هذه محل الدراسة، شو هذه؟ بدأ بمقدمات يرى أنها أساسية. أول نبدأ عن فرضية الجمعة، وتكلم عن كيف أول ما فرض الجمعة، الجمعة الأولى والجمعة الثانية والثالثة، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وما صلى الجمعة، لكن في المدينة صلوا الجمعة المقصود، ثم الأعذار المسقطة للجمعة، وذكر عدد من الأعذار. ومن جميل ما صنع أنه قال لا فرق بين الأعذار الخاصة ولا الأعذار العامة، لأن بعد ما نجوز الاستدلال للصلاة في الجمعة قال إن الأعذار المسقطة للجمعة هي أعذار الخاصة، أما إذا عمت البلد كاملا لا ما يصير مسقطة للجمعة لأنه فريض كلام. هو قال لا فرق، ودلل على عدم الفرق، وهو شيخ أصولي، على أنه لا فرق بين الأعذار الخاصة ولا العامة. ثم بعد ذلك ذكر الآثار الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين وشيء من هذا، من دل على صلاة الجمعة، عن حكم صلاة الجمعة في البيوت. ثم بعد ذلك ذكر أقوال الأئمة المذاهب، وقسموا المذاهب على حسب المذاهب الفقهية، الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة. ثم عقد بابا في الأدلة الدالة على حكم إقامة الجمعة في البيوت، وذكر حينئذ الأدلة التي تنهى وتنفي صلاتها في البيوت من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة وشيء، وستمثل بالمعقول بالمعقول والقواعد والمقاصد وما يترتب عليه. ثم عقد المطلب الأخير وهو مناقشة ما استدل به المجيزون لصلاة الجمعة في البيوت، وذكر 6 أدلة. هو يقول ما عندنا، ما حصلنا في مصنف، لا إنما هي ترتشات موجودة هنا في مواقع خاصة في تويتر يعني، وبعض المواقع النت وشيء من ذلك، فجمعها وصاغ صياغات علمية حتى يحسن الجواب عنها، لأن هي يقول عبارات ركيكة. ومن جميع ما صنع أنه ما سمى أحدا في بحثه أبدا، لتبقى المسألة كما هي يعني، وخلص إلى نتائج مهمة، وأن الإجماع منعقد على عدم صحة لهذا، وذكر أنهم لم يفهموا شيء من ذلك، والكتاب نفيس لما فيه من جمع الآثار، فإنه استوعب وذكر الاستدلالات والقواعد الأصولية التي بني، وبيان الخلل أين حصل عندهم. الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات الدار الأثرية وفقهم الله، هذا سلمك الله في كورونا أيضا، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني وفقه الله، وقد سبق أن عرضنا له مجموعة وداخل معنا، ونحن الحقيقة نمسي عليه بالخير. الشيخ أخونا محمد الأسواني نمسي عليه بالخير، أراد في هذه النازلة أن يجمع في نذكر أن يجمع شيئا من شتات الموضوع المتعلق بها، سواء ما يتعلق بقضايا اعتقادية أو فقهية أو تاريخية أو اجتماعية وشيء من ذلك. فهو واضح انه يعني الجلسه اللي هو الحجر، مده الحجر يعني جلس لها مضبوط. سمى هذا الكتاب اللطيف بعنوان كورونا عظات وايات، دروس مستفاده من هذا الوباء مع سبل الوقايه والعلاج، لاخينا الحبيب فضيله الشيخ ابي معاذ محمد ابن جار الاسواني ابن جابر الاسواني. طبعا قدم بمقدمات التي فيها الوباء والصبر على الوباء، البلاء، والفرق بين المسلم الكافر في البلاء وفوائده، وبدأ في كورونا وعراضه، وتكلم عن أشياء، وهل هو طاعون أو لا، وهو خاص أنه ليس بطاعون، لكن من عجيب ما خلص إليه أنه قال يعطى حكم الطاعون فجعل الميت به شهيدا. الغريب أنه قرر هذا شهيد وتحت يقول وفيه نظر، طب ليش تقرره المقصود، أو قرر أن الفر منه فر من الزحف، وهذا عجيب أيضا يحتاج إلى وقفة ومراجعة. المقصود أنه جاء من ناحية تاريخية الوباءات والطاعين، ثم بعض الفوائد المتعلقة في الباب وبعض السلبيات، لكن من جميل ما صنع، بس ننبه الإخوة طبعا لما جاء إلى بعض الوصايا للعلاج ذكر العلاج لها والما يتحفظ منه، هذه حوالي قرابة 17 طريقة للعلاج، والعلاج يعني سبل للوقاية منهم. بعد ذلك وهو يعني أكثر الكتاب دروس مستفادة من هذا الوباء، 100 فائدة تقريبا جميلة جدا، خاصة أن تنبه الإنسان على بعض القضايا قد لا يتفطن لها، بعض ترى يعني مش بعض شرعية وبعضها اجتماعية، بعضها عقلية، بعضها كونية، يعني أحيانا الإنسان حالة التأمل ويخلو فيها بالنفس ويعطي حسن النظر في الاستدلالات سبحان الله يتفطن الأشياء قد لا يتفطن لها ويحتاج إليها القارئ. الكتاب من إصدارات خير زاد للنشر والتوزيع بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر له فكرته لطيفة. شوف هذا من كتب المساجد، هذا مما يقرأ في المساجد ويقرأ في البيوت، هذا من كتب البيوت والمساجد. كثيرا ما نسأل أعطونا كتب تقرأ في البيوت، هذا منها. جاء فكرته أنه جاء وجمع كل الأحاديث الواردة في الخيرية، ما قال عنه صلى الله عليه وسلم خيركم خياركم خير العمل خير الأعمال خير كذا، بهذه الطريقة جمعها كلها في هذا الكتاب ليقف الناس على الأعمال الخيرية ما هي، أو تزيد بخيريتهم أو تجعلهم خير الناس. سماه النور والنبراس في أحاديث خيار الناس. خيار الناس، شوف كتابه يتناول أحاديث الخيرية التي وردت بلفظ خير الناس خيركم خياركم ونحو ذلك، من تأليف من جمع هنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني وفقه الله. قدم بمعنى الخيرية والخيرية في كتاب السنة، ثم قسم الكتاب إلى بابين. أما الباب الأول فجعله لأحاديث الخيرية الصحيحة، فجمع تحته 56 حديثا كلها من الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فيذكر الحديث ويذكر طبعا ما خرجه، ثم يذكر لك بعض المعاني والفوائد المستفادة وشرح الغريب وشيء من ذلك. شوفها خيركم من تعلم القرآن وعلم خيركم لآله خيركم خير الناس أنفعهم للناس، كل الحديث بهذه الطريقة يذكره ثم يأتي بعض فوائده. حتى لما أتم الباب الأول جاء إلى الباب الثاني وجمع فيه كل الأحاديث الضعيفة في باب الخيرية، كل جمعها هنا. لاحظ معي هذه الباب الثاني، الباب على حديث الخيرية الضعيفة في الخيرية 45 حديثا هو قال نبهت عليها حتى يتفطن الناس لعدم العمل بها إذا كانت موضوعة، ذكر حتى الموضوعة أو شديدة الضعف. وأما الضعيف المنجبر فهو ينبه أحيانا، فإن للعلماء فيهم كلام في مسألة القبول وشيء من ذلك، وأيضا يذكر لك ويخرجها ثم يذكر لك بعض المعاني مترتبة عليها. كتاب لطيف من كتب مسايد من إصدارات أندلسية وفقهم الله أظن بالكويت. هذا سلمك الله كتاب مجموع، صاحبه سمى المجموع الأزهريات. ولماذا سمى الأزهريات؟ هو جاء إلى المتون الأصيلة يدرسها طلبة الأزهر المبتدئين منهم، أراد أن يجعل لهذه المتون مداخل، فاختصر 10 مداخل لـ10 من الفنون، أراد الطالب الأزهري إذا وقف عليها يسهل عليه ما يأتي بعده من تلقيه من المتون الأصيلة في الأزهر، وسماه المجموع الأزهريات 10 أشياء متون. الأول شوف عشان يتبن إسناد حديث الرحمة المسلسل الأولية معروف، ذكر إسناده إلى الحديث المسلسل الأولية. الثاني الجواهر المرصع على المقاصد الأربعة، يقول عند الشافعية المقاصد الأربعة هو ذكرها اللي هو الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، أربعة ذكر شيء مختصرا منها. ثم صفة الصلاة ذكر هو، هذا مختصر هو التصنيف منه مختصر جدا. ثم العشرينية من جوامع الكلم النبوية اختصرها من 40 نوية للإمام النووي رحمه الله. ثم الخامس غاية البداية، بداية الهداية الغزالي اختصر منه اختصر هذا الكتاب، طبعا قسم ثلاثة أقسام، قسم الطاعات قسم المعاصي ثم قسم آخر بعده. ثم السادس المقدمة الوفية في فقه الشافعية، وهو اختصار من المقدمة الأزهرية أيضا اختصر فيه فقه الشافعية اختصار، هذا فقط باب العبادات هنا في المقدمة. السابع الحارس لطلبة المدارس، وهذه عبارة عن مجموعة من الأذكار تعلمها للطلبة المبتدئين مهم جدا لتكون مثل الحارس لهم. الثامن الفريدة النحوية اختصرها أيضا من المقدمة الأزهرية. التاسع تلخيص العوامل الجرجانية وهي العوامل 100 المعروفة وتقسيماته معروفة أيضا وهي مشهورة عموما. والعاشر والأخير المقدمة الفرضية وهي تأليف منه ابتداء وكله مختصر، كل هذا من تأليف واختصار أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي زين العابدين ابن الحسيني ابن زايد الأزهري الشافعي الفرضي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار النور المبين بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله واحد بس لازم لاحظ هذا مدام واحد خلينا نأتي بواحد يعني نتفرد به. هذا سلمك الله جزء لطيف جدا، أصله رجوع عما سبق تأليفه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد أثي رحمة الله عليه توفي قريبا، كان قد صنف كتابه في الرد على الصابوني انتصارا لشيخ الألباني في عد صلاة التراويح وفي عدد صلاة التراويح وأن 11 وأن الزيادة عنها بدعة، فرد عليه الصابوني في أنها ليست كذلك، فهو انتصر لشيخي في ذاك الوقت، سماه الكشف الصريح مشهور كتابه. ثم بعد سنين تراجع عن هذا القول وما سار يعدها بدعة، بل يرى أن الأفضل العلاج ويجوز الزيادة، فتراجع. فسارت هناك محاورات وأسئلة ومراجعات كلها في تويتر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ساري ابن مراجع الصنقري المصري وفقه الله قام وجمع هذه الحوارات فيها أو اللي فيها تراجع الشيخ من 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 تويتر ونسقها وضبطها وما جعله هو من مجادلات وشيء من ذلك وسمى الترجيح للقول الصحيح في عدد ركعات صلاة التراويح. ثم بعد ذلك وجد أن هناك 20 اعتراض يعترض به على هذا القول، فجمعها وسألها الشيخ علي حسن الحديد وأجاب عنها بأجوبة مختصرة جدا وسماها قال وضمنه الجواب الأمين على الأسئلة 20 هذه كلها. طبعا الإلقام عليها وأعدها أخونا الحبيب ساري بن مراجع السنقري المصري، والأما هو صاحب الشأن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد الأثري رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة. طيب لاحظ معي الكتاب هكا تفصيله لما يأتي للأجوبة 20 شوفها هذا الجواب المبين السؤال والجواب، السؤال والجواب مختصر جدا مقتضب الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.